صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في تفسير كلام ربنا جل في علاه. وقد شارفنا على نهاية سورة آل عمران بفضل الله وكرمه وجوده، ونسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يفتح علينا فتوحات من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، اللهم آمين. بلغنا الآية 65 بعد 100، وهي قول الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ما منته على المؤمنين، لا أخذنا ما أخذنا ما وما كان لنبي أن يغل، أخذناها وهمت، لا وصلنا إلى وشرحنا لقد من الله على المؤمنين. أنا أذكر جيدا، لم أخرف بعد، أحسنت يا شيخ محمد. بعد أن ذكر الله: وإن شئتم نعيد عدنا، إن أردتم أن نعيد عدنا، ولكن لا، الظاهر أنك كنت غائب. نعم، أقول قال الله جل وعلا بعد أن من الله جل وعلا على عباده بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أرسله من أنفسهم بشر مثلهم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وأن هذا النبي يتلو عليهم الآيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وذكرنا الفرق بين هذه الآية ومثيلاتها في القرآن، وأن هناك ثلاث آيات بنفس الترتيب يعلمهم، يتلو عليهم الآيات ويعلمهم الكتاب ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، بخلاف آية دعوة إبراهيم، بخلاف آية دعوة إبراهيم. وقلنا أن دعوة إبراهيم لم يراعي فيها إبراهيم على الصحيح، أنه لم يراعي فيها الترتيب، لأن الواو لمطلق الجمع، فقال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هذه دعوة إبراهيم، ولكن الله راعى الترتيب. وقلنا أن التزكية قبل العلم، التزكية قبل العلم، فإنك تتلى عليك الآيات فتطبقها فتزكي نفسك، ثم يكون قلبك وعقلك مستوعبا للعلم الذي يأتي، فكلما زكيت نفسك وعملت بما علمت فإن نفسك تتزكى، حينها تستوعب علما أكثر. ولذلك كل شيء إذا ملأته ضاق إلا شيء واحد وهو الصدر، كلما ملأته بالإيمان اتسع، وكلما ملأته بالعلم اتسع. ولكن شريطة العلم هو أن تعمل بما علمت، فكما قيل: العلم ينادي بالعمل، فإن لحقه وإلا ارتحل، فإن تبعه وإلا ارتحل. قال الله بعد ذلك: أولما، الهمزة هنا لا ليست استفهامية، بعضهم يقول الهمزة هنا استفهامية، صحيح أولما أصابتكم مصيبة أنها استفهام، الصحيح أنها استفهامية، ولكن ما فائدته؟ التقريع، تقريع ليس استنكاري، لا، تقريع للصحابة، تقريع من حالهم. والواو للعطف، هي أصلا لما أصابتكم مصيبة أصبتم مثليها قلتم أن هذا، ولكن أتى بالهمزة والواو. فأما الهمزة للتقريع يقرعهم على حالهم
وعلى قولهم أن هذا أين نصر الله فهمنا فيقرعون. والواو عطف على القصة التي سبقت له في غزوة بدر، قتلوا 70 وأسروا 70، قتلوا 70 وأسروا 70، وفي غزوة أحد قتل منهم 70. فالله جل وعلا فلما قتل منهم 70 قالوا أن هذا، قالوا أن هذا، فقال الله جل وعلا قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. ويروى أثر، ويروى أثر أن لما قتل في غزوة بدر 70 وأسر منهم 70 خيرهم رسول الله بين أن يأخذوا الفداء ويطلقوا 70 أو ويقتل منهم في غزوة أخرى 70. إن أنتم أطلقتم هؤلاء سيقتل منكم بعددهم، بعدد ما تطلقوه. هذا روي في ذلك أثر. أو أنكم لا تأخذون الفداء ويقتلون ولا يقتل منكم أحد فيما بعد وتنتصرون أيضا. فقالوا يا رسول الله أهلنا وأرحامنا، وعليكم السلام، أهلنا وأرحامنا وأقاربنا، بل نأخذ الفداء ونطلقهم، وأما إذا ذهبنا معك فقتلنا فهذه شهادة في سبيل الله، وما أعظمها من قتله. ففي كلا الحالين ربحنا. ففعل. فلما جاء غزوة أحد وقتل منهم 70 قالوا أن هذا، سبحان الله. أولما واو العطف، واو همزة التقريع، واو ولما أصابتكم قلتم أن هذا. وقيل أن هذه الرواية وإن كان معناها صحيح ولأنها لا تصح سندا، ولكن الصحيح الثابت أنه قتل من الكافرين 70 وأسر منهم 70، فلما جاءت الغزوة هذه قتل من المسلمين 70، فقالوا أن هذا، كيف حصل هذا؟ ألم يعدنا الله جل وعلا، ألم يعدنا ربنا جل وعلا بالنصر؟ ألم يعدنا بالنصر؟ كيف حصل ما حصل؟ قال الله جل وعلا قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم، أي بسبب معصيتكم. فإن النصر الذي وعده الله مشروط بشرطه، فإذا تخلف الشرط، آية 165 خلاص، فإذا تخلف الشرط لا يقع النصر. وهذا الحاصل في هذا الزمان، الله جل وعلا قال لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولكن متى؟ إذا تحصل، إذا حصل شرط الإيمان على المؤمنين. فالإيمان قول وفعل وليس قولا فقط، إنما هو قول وفعل. فإذا تخلف الشرط تخلف المشروط. فالله وعدكم بالنصر إن أطعتم، أما وإنكم قد عصيتم فإن الشرط قد يتحقق وقد لا يتحقق. فإن تحقق فبفضله، وإن لم يتحقق فبعدله سبحانه وتعالى. وهذه الآية أمثالها كثير. ما أصاب اليوم قلناها في سورة الحديث في الآية 22 من سورة الحديث، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال قتادة فأما في الأرض بالقحط والجد، وفي أنفسكم بالأوجاع والأمراض وهي من ذنوبكم، فلا يصاب المؤمن بمصيبة صغيرة أو كبيرة إلا بسبب ذنب قد اقترفه، ولذلك يجب عليه أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة سبحانه وتعالى. والآيات في ذلك كثير. وأنصح طلاب العلم في هذا أن يقرأوا رسالة للشيخ الجليل، رسالة كتاب أتوقع 250-300 صفحة، عنوانها قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم، أي كتاب للشيخ الجليل تأخذ إلى يوم هذا، نسأل الله أن يحفظه ويثبته، أي كتاب لهذا الرجل يقتنى بأنه مربي. قل هو من عندي أنفسكم. ولذلك كان السلف إذا وقع إشكال كذا قال إني لا أعلم أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. وكانت إحدى أمهات المؤمنين أظنها أم سلمة، كانت إذا جاءها وجع في الرأس وضعت يدها على رأسها وقالت بذنبي وما يعفو الله أكثر، بذنبي وما يعفو الله أكثر. قل هو من عندي أنفسكم. ذلك أن عبد الله بن جبير رضي الله عنه قال للصحابة وهم على الجبل لا تنزلوا لتأخذوا الغنائم، وقد قالوا الغنيمة الغنيمة الغنيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قل عبد الله بن مسعود والله ما ظننت أن أحدا منا نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه يريد الدنيا إلا لما نزلت هذه الآية كما سبق معنا، فاختلفوا فتنازعوا ففسلوا ثم عصوا فنزلوا، وكان قائد المشركين حينها خالد ابن الوليد، فلف من وراء الجبل فقتلهم عن بكرة أبيهم على الجبل، وكان عددهم 70. وفي تلك المعركة دمي الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل كما سوف يأتي معنا. ثم قال الله إن الله على كل شيء قدير، ذيل الآية جل وعلا بصفة القدرة له سبحانه وتعالى، لكي يثبت من ذلك على أنه لا يقع شيء في الأرض إلا بقدر الله، حتى ما تراه أنت من المصائب والمكاره فهي بقدر الله جل وعلا وإرادة الله سبحانه وتعالى. فإرادة الله جل وعلا الكونية تختلف عن إرادة الله جل وعلا الشرعية، فما أراده الله كونا يكون، ولا يشترط أن يحب الله جل وعلا ذلك. مثاله كفر أبي لهب وكفر أبي جهل، يحبه الله أو لا يحبه؟ لا يحبه، ولكنها بإرادة الله كفروا، ولا ما هي بإرادة الله؟ بإرادة الله أرادهم كونا وقدرا جل وعلا أن يكفروا. ولماذا اختارهم هم للكفر؟ لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، علم قبل أن يخلقهم أنهم ليسوا أهلا للإيمان، فأراد كونا لهم الكفر فكفروا، فلا يكون شيء إلا بإرادة الله جل وعلا. وإيمان أبي بكر إرادة كونية وإرادة شرعية، فالإرادة الشرعية هي التي تتعلق بالمحبة. وقد يريد الله جل وعلا شيئا تراه أنت شر، ولكنه ليس بشر محض، فيه شيء من الشر، فالله جل وعلا يخلق الشر بنص القرآن، من شر ما خلق سبحانه وتعالى، ولكنه لا يكون شرا محضا، لا يكون شرا محضا، إنما فيه خير قد تعلمه وقد لا تعلم. وهذا الذي أراده الله جل وعلا في هذه الواقعة بالمصيبة التي وقعت بها، هي مصيبة وسماها الله جل وعلا مصيبة، ولكن كان فيها خير كثير. ومن الخير الذي فيها أنه كان هناك ابتلاء، فظهر المؤمن وظهر المنافق كما سوف يأتي معنا، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، فإن ولأن فيها من الخير أن الله اختار منهم شهداء، فإن الله جل وعلا يصطفي الشهداء. ومن الخير التي فيها في هذه القصة ما نزال ندرسه إلى اليوم ونتدبره إلى اليوم ونعرف أحواله إلى اليوم في حياته من هذا الخير. قال: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، فهو قدير على أن ينصركم من غير أسباب للنصر، وقدير سبحانه وتعالى على أن يعاقبكم بذنوبكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومن هذه الآية استفاد العلماء فوائد، ومنها ما قاله ابن تيمية رحمه الله: أنك على قدر، وهذه ستأتينا في الصفحة التي تليها بإذن الله في قوله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، أيضا أنك بقدر ما تبتعد عن معاصي الله بقدر ما تحفظ، وبقدر ما تقع في المعاصي بقدر ما تعاقب، دريت أو لم تدر. فإن من العقابات ما تكون ظاهرة كهذه، مصيبة ظاهرة، ومن العقابات أن يحرمك الله الطاعة، أن يحرمك اتباع السنة، أن يحرمك الله جل وعلا التلذذ بالطاعة. من عقابات الله جل وعلا أن يحبب إليك الكفر والفسوق والعصيان، أن يحبب إليك، هذه كلها عقابات، ولكن على قدر ذنبك. نسأل الله أن يعفو عنا. ولذلك أكثر من الطاعات حتى إذا وقعت في معصية لا تقصدها تمسح، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ما أصابكم في تلك المعركة بإذن الله سبحانه وتعالى، بقدر الله جل وعلا. ولكن قال: وليعلم. لماذا لم يقل جل وعلا ليعلم مباشرة؟ قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ليعلم المؤمنين. ليش الواو هذه؟ لتبين لك أن هناك حكم كثيرة لله جل وعلا مما حصل، ولكن من هذه الحكم هذه فهناك حكم قد أظهرها وهناك حكم لم يظهرها. فقال: وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا. أليس أن الله يعلم المؤمنين والذين نافقوا؟ فما هذا العلم؟ ما هو هذا العلم؟ وليعلم المنافقين، هو يعلم علم ليش؟ أحسن، هذا قيل وهذا قيل. الذي قاله المفسرون اللغويون كمن؟ كابن عاشور وكالقاسمي، هؤلاء اهتموا بجوانب اللغة. قالوا: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، علم إظهار، ليظهر لكم المؤمن من المنافق فتعلمونه. وقال غيرهم ومن علماء اللغة في القرآن الزمخشري، وإن كان معتزلي ولكن رحمه الله من أبلغ العلماء في اللغة، ومنهم من قال: ليعلم علم حجة، ليعلم علم حجة، هو يعلم سبحانه وتعالى، ولكن ليقيم الحجة على هؤلاء، وليقيم الحجة لهؤلاء، يقيم الحجة لهؤلاء أي للمؤمنين، وليقيم الحجة على هؤلاء من المنافقين سبحانه وتعالى. وليعلم المؤمنين فإن المؤمنين ظهروا في ذلك اليوم حتى إن أحدهم ليقي رسول الله عن السهام بيده حتى شلت يده في تلك المعركة. وغيره كان يدافع عن رسول الله، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلي وهو رسول الله في تلك المعركة بسبب معصية غيره. فالمعصية قد تعم المؤمنين يا إخوة، رب معاصي نراها نحن صغائر تكون سببا في تعاسة الأمة ونحن لا نعلم، نستصغرها. وكثرة الإمساس تذهب الإحساس، من كثرة مخالطة المعصية أصبحنا لا نرى أنها أصلا معصية. فبسبب معصية الرماة الرسول ابتلي فدمي وجهه، كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، دخلت وجنة المغفر في حلقة المغفر في وجنته دخلت، حتى ما استطاع أحد من الصحابة أن يزيلها إلا أبو عبيدة قال دعوني، فأتى أزالها بذمه حتى انكسرت ثنيتا منها. موجع ولا ما موجع؟ رسولكم تألم هذا الألم، رسولكم تألم هذا الألم في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، في سبيل أن يجعلكم الآن تصلون وتصومون وتذكرون الله وتوحدون الله عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يرزقنا سنته وأن يحببنا في سنته، ونشهد ملائكته ونشهد خلقه ونشهد كل العالم أننا نحب رسول الله. نسأل الله أن يرزقنا الشرب من يده والالتزام بسنته ونشر سنته طول آمين. فبإذن الله وليعلم المؤمنين، ثم قال وليعلم الذين نافقوا. أيوة، لماذا لم يقل وليعلم المنافقين؟ قال وليعلم المؤمنين، فلماذا لم تأتي الآية وليعلم المنافقين؟ لا، هذه فيها فائدة جليلة عظيمة لم أقرأها لسوى شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في هذه الآية دليل، يا الله نسأل الله العافية والسلام، دليل على أن النفاق قد طرأ لطائفة منهم فجأة لم يكونوا قبل ذلك منافقين، علنا، ولكن النفاق كان فين؟ حتى المنافقين لم يكونوا يعلموا أنه منهم. ولكن ما من خبيئة، انتبه لهذه، ما من خبيئة تبثها عن خلق الله وتعلنها بينك وبين الله إلا أظهر الله هذه الخبيئة على ملامح وجهك وفي سقطات لسانك وأفعالك في يوم أمام الناس فيفضحك الله أمام العباد. فالنفاق لم يكن ظاهرا منهم قبل هذا، ولذلك قال بعدها هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان بعدها في نفس الآية ستأتينا، أي أنهم يومئذ أي أنهم قبل هذا اليوم لم يكونوا أقرب للكفر، بل قد يكونوا متساوين أو قد يكونوا قريبين من الإيمان. ولكن المشكلة في دسيسة، يوجد في دسيسة، ولذلك دسائس القلب دسائس النفوس لا بد أن تظهر في يوم من الأيام، سواء خير أو شر. فدسائس الخير ظهرت ولا ما ظهرت؟ وليعلم المؤمنين، لم يقل وليعلم الذين آمنوا، لا، هم مؤمنون. فلما جاء الابتلاء كان عليهم مثل النار على الذهب، كلما ازداد النار على الذهب كلما ازداد الذهب ايش؟ لمعانا وبريقا. ولذلك قال وليعلم المؤمنين. اما المنافقون فقال وليعلم الذين نافقوا، كانوا يدسون النفاق ولا يظهرونه ابدا ولا احد يعلمهم، ولكن لما حصل ذلك ظهر النفاق على سقطات ألسنتهم بداية. كيف؟ أن عبد الله بن أبي بن أبي سلول لما كان في خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد وكان معه كم مقاتل؟ 900 مقاتل. فلما كان في وسط الطريق جاء عبد الله بن أبي بن أبي سلول فانحاز بثلث الجيش 300. هؤلاء 300 لم يكونوا كلهم قبل ذلك منافقين خالصين. وجاءت بعض الآثار ويصدقها الأحاديث الصحاح، ما من عبد إلا وفي قلبه شيء من نفاق، ولا عبد إلا في قلبه نفاق. فإذا جاء الابتلاء إن كانت أعمال الإيمان وشعب الإيمان التي يمارسها أكثر ظهرت شعب الإيمان على خصال النفاق فأغرقتها وأذابتها وكان من المؤمنين، وإن كان قد استمرأ على شعب النفاق ظهرت شعب النفاق على الإيمان فكان أقرب إلى المنافقين المؤمن. ولذلك المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن. فمن اجتمعت فيه هذه الأربع فهو منافق خالص بنص الحديث، فهو منافق خالص، كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهم كان فيه خصلة من نفاق، فإذا كانت خصال فهو نفاق أصغر، ولكن النفاق الأصغر إذا استمرأت عليه ولم تتب منه قد يتحول إلى نفاق أكبر في يوم الأيام، كما تحول من بعضهم الآن ورجعوا 300 مع عبد الله بن أبي. فخرج لهم عبد الله بن حرام رضي الله عنه. من هو عبد الله بن حرام؟ أبو من؟ أبو جابر بن عبد الله. قال لهم ألا تتقوا الله؟ ألا تتقوا الله؟ ألا تقاتلون مع رسول الله وقد خرجتم معه؟ على الأقل إن لم تقاتلوا ادفعوا، أي رابطوا، صدوا عنا العدو بظهورنا. ماذا قالوا هؤلاء المنافقون أساتذة الكلام؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قالوا نحن أصلا نعلم أنه لا يوجد معركة. شوف الحجة، ترى ما في معركة ولا شيء، خارجين كذا. لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ولكن نحن لا نعلم أن هناك قتال أصلا. هذه المقولة قالوها علنا. وليعلم المنافقين علم إظهار المنافقين الآن، وحج على المنافقين ليظهرها. فساق الله قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم. كل من قال هذه الجملة وكل من أيد هذه الجملة فهو من إيه؟ ممن وقع في النفاق ذلك اليوم. ولكنهم بينهم وبين أنفسهم ماذا قالوا؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ونحن نعلم أنه ليس قتال إنما هي التهلكة. بينهم وبين أنفسهم قالوا ماذا؟ إنما نحن ذاهبون إلى التهلكة لاتبعناكم. ثم قال الله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. كل واحد قد يأتي عليه يوم هو أقرب للإيمان من الكفر، وقد يأتي عليه وقت هو أقرب للكفر من الإيمان وإن لم يكفر. وإن لم يكفر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن هو إيش؟ ها؟ هو ناقص الإيمان ولكنه أقرب للكفر. فاعلم يا عبد الله أنك في كل معصية تعصي الله فيها أنت لست قريبا من الإيمان، أنت قريب من شعب الكفر، وشعبه كبيرة، شعب كفر أصغر لا يخرج عن الملة، وشعب كفر أكبر يخرج عن الملة. ولذلك فماذا لو جاءك الموت وأنت أقرب للكفر من الإيمان؟ ولذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولكن من هؤلاء من كان مؤمنا ولكنه أقرب للكفر وأقرب للنفاق، فهذا مصيره أن يخرج من النار بسبب الإيمان البسيط الذي عنده. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. هؤلاء من هم؟ هؤلاء من المنافقين كما قال ابن تيمية، كان فيهم نفاق ولكنه ليس نفاق أكبر مخلف في النار، كان فيهم نفاق، شعب النفاق كانت موجودة عندهم، فدخلوا النار حتى إذا وارتكبوا الكبائر، حتى إذا نقوا في النار أخرجوا منها، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. والمؤمن خذ قاعدة انتبه لها، انتبه لهذه القاعدة، العبد له ثلاثة أحوال، العبد له ثلاثة أحوال. تريد الجوال؟ لا ليس هو. العبد له ثلاثة أحوال: أن يكون ظاهره أفضل من باطنه، فهذا المنافق أو المرائي، أن يكون ظاهره أفضل من باطنه، فهذا إما منافق وإما مرائي. أن يكون ظاهره وباطنه سواء، أن يكون ظاهره وباطنه سواء، فهذا إما كافر وإما مؤمن. كافر، ظاهره كافر وباطنه كافر، وإما مؤمن، ظاهره الإيمان وباطنه الإيمان. وإما أن يكون باطنه، أن يكون باطنه أفضل من ظاهره، وهذه حال الأولياء المقربين، أن يكون في الباطن أفضل من الظاهر بكثير، ظاهره ما شاء الله الإيمان، ولكن من داخل عنده إيمان يهز الجبال، لا يخاف إلا من الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يشرك أحدا بالله، ولا يعتمد إلا على الله، جوا شيء عجيب. ولذلك أبو بكر لم يسبق الناس بكثرة صلاة ولا قيام، كان هناك أناس أكثر صلاة من أبي بكر وأكثر صياما من أبي بكر، ولكنه شيء وقر في إيش؟ وقر في القلب إيمان بالله. فانظر لحالك، ما هو حالك؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. من هذه الآية كان السلف يقول: إياك 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 أن يطلع الله على شيء في قلبك يغضبه، وإن لم تضيعه فإن الله قد قال على المنافقين والله أعلم بما يكتمون سبحانه وتعالى. فهو أعلم بما يكتمون، ألا يعلم بما تكتب أنت؟ الله أعلم بما يدور الآن في خلد كل واحد منا. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم وأن يصلح بواطننا، اللهم آمين. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، من هم؟ المنافقون. ولاحظ أن المنافقين أن الكفر ملة واحد. في الصفحة قبل في الدرس الماضي قالوا عن الذين كفروا في الآية 56 بعد 100، كالذين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وقلنا ما المراد لإخوانهم؟ اللام هنا إيش؟ من يتذكر تفسير كلام الله؟ اللام هنا إيش؟ قلنا الذين كفروا وقالوا لإخوانهم، اللام هنا إيش؟ ها؟ إلى؟ قلنا هذا الكلام لا يصح أبدا. الذين كفروا وقالوا إلى إخوانهم، كيف هم ماتوا وقتلوا؟ كيف يكلمونهم وهم ماتوا وقتلوا؟ قلنا اللام هنا سببية، أي الذين كفروا وقالوا بسبب إخوانهم الذين ماتوا وما وقتلوا لو كانوا عندنا. عرفت يا شيخ؟ اللام هنا سببية، أي قالوا بسبب إخوانهم الذين ضربوا في الأرض وكانوا غزا وكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله. وقلنا عن اللام هنا أيضا سببية وشيء آخر نسينا، لأنكم لا تكتبون، لو أنكم تكتبون لحفظتم. طيب هنا أيضا المنافقون الكفر ملة واحد، قالوا نفس الكلام، قالوا لإخوانهم لو أطاعونا، الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا. اللام هنا إيش؟ سببية، الذين قالوا لإخوانهم، عرفنا أي بسبب إخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وتأتي هنا بمعنى إلى، هنا غير تلك، تلك ما تأتي بمعنى إلى، هنا تأتي أي قالوا لإخوانهم الذين جلسوا معهم لو أطاعنا من ذهب ما مات وما قتل. قال الله جل وعلا ليرد على هذه الكفة، فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن الموت بيد الله سبحانه وتعالى، الموت بيد الله، فلا تظن أن ذهابك إلى معركة هو سبب الموت، أو أن سفرك إلى المكان الفلاني هو سبب الموت. الموت بيد الله، حتى لو كنت في بيتك بين أهلك. حينما سافرت الأسبوع الماضي إلى تونس، سافرت أنا وأحد إخواني من الإخوة الطيبين، خرج معنا ونحن في الطيارة كادت أن تسقط بنا هناك في تونس، وكان الشيخ الدكتور سيخرج معنا، ولكن ونحن في الطائرة قال حظ عبد الله ما جاء، ونحن سنسقط، الطيارة تسقط خلاص، فعلا فعلا يعني رأينا تحت المطافي والناس، يعني الطيارة كانت تسقط 100% يعني خلاص، وكل جلس يتذكر واللي يتوب واللي يستغفر الشاهد. فلما قال حظ عبد الله خلاص، يعني لا أنا اللي قلت، قلت أنا حظ عبد الله ما جاء، أنا اللي قلت له. ثم تذكرت هذه الآية، قل فادرؤوا عن أنفسكم، أنا اللي قلت، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لو كنتم في بيوتكم لإيش؟ لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وشرحنا هذه الآية. فهذه الشبهة يرد الله عليها أن الموت لا يأتي بسبب أنك خرجت أو سافرت أو ركبت طائرة أو سيارة أو باخرة. أنت مكتوب لك أن تموت ستموت، ولا يرد حذر عن قدر، إنما تعمل بالأسباب. ولا يرد الحذر القدر أبدا. وما الذي يرد القدر؟ الدعاء هو الذي يرد القدر. فلا يرد القدر الحذر، وإنما يرد القدر الدعاء لله سبحانه وتعالى، دعاء الله جل وعلا. ثم قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. أيوة، ما سبب أن يأتي بهذه الآية الآن بعد أن ذكر كلام المنافقين أنهم قعدوا وقالوا لإخوانهم: لو أطاعنا الذين ذهبوا ما ماتوا وما قتلوا؟ قال الله لهم هنا يرد عليهم جل وعلا أن هذا القتل الذي قتلوه ليس من القتل الذي يفر منه، إنما هو القتل الذي يطلب ويبتغى، تبذل من أجل هذه القتل وهذه الميتة الأموال والأرواح، وهو القتل في سبيل الله. فالقتل الذي أنتم تقولونه أيها المنافقون وتظنون أنه قتل، هذا القتل من النوع الذي يمدح طالبه، من النوع الذي يمدح طالبه. فقال: ولا تحسبن، تأكيد، الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. في سورة البقرة قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم بل أحياء ولكن لا تشعرون. وهنا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وهؤلاء هم الشهداء. قال ابن تيمية رحمه الله: وقيل سمي الشهداء شهداء لأنهم يشهدون ملكوت الله جل وعلا قبل كل الناس، فيشهدون ما عند الله من الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة من ملكوت الله في الجنة، فسمي شهداء. وشهداء قيل سموا شهداء أيضا لأنهم ماتوا على شهادة ولرفع شهادة، ماتوا على إيش؟ على شهادة ولرفع شهادة. والشهداء ثلاثة أنواع، والشهداء ثلاثة أنواع: شهيد دنيا وشهيد آخرة وشهيد دنيا وآخرة. شهيد دنيا وشهيد آخرة وشهيد دنيا وآخرة. فأما شهيد الدنيا فهو كل مسلم مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ميتة طبيعية، فهذا يسمى شهيدا مجازا، مجازا باعتبار أنه يشهد أن لا إله إلا الله. وفي هذه توسعة للذين يقولون شهداء التحرير، شهداء تونس، شهداء. فإذا مسبير مثل هذول، هذا ما هم شهداء دنيا حتى مسبير، خلاص، لأنهم نصارى، نصارى. نقول يشهد أن لا إله إلا الله ومات، هذا إن شاء الله أنهم من شهداء الدنيا. طيب، ما الذي مترتب عليه؟ لا يترتب عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر بكفنه ويحاسب ويسأل ويوم القيامة يؤجر ويعاقب إلى آخره، فيه جميع الأحكام إلا إذا شاء الله له فضلا من عنده. أما شهيد الآخرة فقلنا سمي شهيدا لأنه مات على شهادة وإعلان شهادة، فهو الذي يموت في المعركة لإعلاء كلمة الله. من مات لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة يذكر كلاما جميلا في الشهداء ويقول: ومن خرج في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فمات فهو شهيد في سبيل الله. ولكن هذه تحتاج إلى تفصيل. إن خرج للقتال فإنه شهيد، واختلفوا فيه هل يترتب عليه حكم الشهداء أو لا يترتب عليه. وأما خرج للدعوة إلى الله لإعلاء كلمة الله لمناظرة الكافرين فمات فهو في سبيل الله، ولكن أحكام الشهداء لا تنطبق عليه. النوع الثالث، طيب هذا الشهيد الذي مات على شهادة ولإعلاء شهادة، هذا ما هو؟ لا يغسل، لا يكفر، لا يصلى عليه، يؤمن في القبر من فتنة السؤال، يؤمن في القبر من فتنة السؤال، ويكون له أجر الشهداء الذي سنقوله الآن. شهيد الدنيا والآخرة هو من لم يمت في المعركة ولا لإعلاء كلمة الله، ولكنه مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله بميتة نص عليها رسول الله أنها موتة شهداء، كالمبطون والغريق والحريق، فهؤلاء وغيرهم، فهؤلاء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهيد، فهو يسمى شهيد دنيا باعتباره قد مات ميتة أهل الدنيا، فيصلى عليه ويغسل ويكفن وتقام عليه أحكام الدنيا من الشرائع، فإن وشهيد آخرة له أجر الشهيد في الآخرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله نزلت في أناس من الصحابة ماتوا في يوم أحد، ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. إن مصعب بن عمير رضي الله عنه كان حامل اللواء، فجاء ابن قبأة، على الصحيح أن اسمه ابن قبأة ويقال ابن حميئة، قرأه الله قل آمين، فقطع يده اليمنى فسقط اللواء، فصاح مصعب: بماذا؟ ها؟ لم يقل آه يدي، صاح بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فنزل وأخذ اللواء بيساره فقطع يساره، فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فأخذ اللواء بعضديه وأراد أن يحمله فغرزه في صدره فمات مصعب. ففي مثل مصعب وأمثاله نزلت هذه الآية، وقيل أن مصعب وحادثته نزلت فيه قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أريدك وما بدلوا تبديلا، هذه تضحى أمام عين طول العمر، لم يبدلوا ولم يغيروا في سنة رسول الله، نسأل الله يثبتنا على ذلك. فلما مات هؤلاء الصحابة خاطبهم الله جل وعلا من غير ترجمان ولا حجاب، خاطبهم، فلما رأوا ما هم فيه من النعيم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا وعما أكرمنا الله به؟ فقال الله: أنا أبلغهم عنكم، فأنزل هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ينشرون البشرى للذين من بعدهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل. سيأتي. وفيه حديث آخر أن هؤلاء الشهداء لما ماتوا، إن الشهداء حينما قتلوا في سبيل الله ارتفعت أرواحهم حتى جعلها الله في جوف طير خضر تطير بهم في الجنة حيث شاءوا، تطير بهم في الجنة حيث شاءوا، ولهم قناديل معلقة بالعرش يرجعون إليها فيجلسون ويستريحون فيها. فلما كانوا ما هم فيه من النعيم قال الله لهم: ألا تشتهون شيئا؟ فقالوا: يا الله، ماذا نشتهي وقد أكرمتنا بهذا النعيم وهذا الفضل وبما لم تعطي أحدا من العالمين؟ فكررها ثلاثة، كررها ثلاثة: ألا تشتهون شيئا؟ فانظر إلى كرم الله، كأنهم ضيوف عند الله. فإن المضيف يقول للضيف: ألا تريد شيء؟ ألا تريد شيء؟ ألا تريد شيء؟ فالله لأنه أكرم الكرماء يقول له: ألا تشتهون شيئا؟ فلما رأوا أنهم لا بد أن يسألوا سألهم الله: ألا تريدون شيئا؟ ألا تشتهون شيئا؟ فلما رأوا أنه لا بد من السؤال قالوا: يا الله، يا ربنا، نشتهي أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا في الدنيا فنقاتل فيك فنقتل، ثم نقاتل فنقتل، ثم نقاتل فنقتل. فلما رأى أن ليس لهم شيء تركه. وفي حديث آخر أن هذا الخطاب حصل بين عبد الله ابن حرام وبين الله جل وعلا من غير ترجمان، فقال: يا عبدي، ماذا تشتهي؟ قال: يا رب، أشتهي أن أعود فأقاتل في سبيلك فأقتل، ثم أعود فأقتل، ثم أعود فأقتل. فقال الله أنه قد كتب أنهم لا يرجعون إلى الدنيا، أو كما جاء في الحديث. والشاهد أن الشهداء هذا حالهم. وجاء في حديث آخر عند الإمام أحمد بسند حسن أن الشهداء عند باب الجنة، عند بارق نهر على أبواب الجنة، يأتيهم رزقهم، يأتيهم رزقهم صبحا غدوا وعشيا. فاختلف العلماء، فقال بعضهم: إن بعض الشهداء من تصبح روحه في حواطل طير خضر، وهذا حاله. وهناك شهداء آخرين يكونون عند بارق نهر في الجنة. ولذلك إذا قيل لك: ما هو، أذكر أنهار الجنة، فتقول: نهر إيش؟ بارق. هذا خاص لمن؟ خاص للشهداء عند باب الجنة. والقول الثاني أن هذا وصف لحالهم وهذا وصف لحالهم، فهم يروحون ويطيرون في حواصل الطير، ويروحون إلى قنادل معلقة بعرش الرحمن، ثم مآلهم إلى هذا النهر يستريحون ويجلسون، ولا يستريحون من تعب، إنما تلذذا ويأكلون ويشربون، وهذا حالهم. والمؤمن العادي الذي مات من غير شهادة فيه حديث جليل عظيم سند ومثل، وهو حيث إنه قد رواه ثلاثة من أصحاب في سنده ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة. ما سند هذا الحديث؟ رواه الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن إدريس الشافعي عن مالك، أحمد عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن ابن أبي ابن كعب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طير معلقة في الجنة. إذا نسمة المؤمن ما هي يا إخواني؟ طيب، النسمة المؤمن روح المؤمن تتحول إلى إيش؟ إلى طير معلقة. قيل معلقة ثابتة لا تطير، وقيل معلقة بمعنى تأكل من أشجار الجنة، وإلا فهي تطير، وإلا ما فائدة أنه طير؟ فهي معلقة أي أنها على الأشجار تأكل منها وهي تطير. ولكن الفرق بين المؤمن وبين روح الشهيد وروح المؤمن أن المؤمن أن أرواح الشهداء بالنسبة لأرواح المؤمنين كالكواكب التي ترونها في السماء، يرون روح الشهيد كأنه نور يتحرك، وهذا فرق بين الروحين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات ولا يخطر على بالك حتى أن الذي مات في سبيل الله أنه ميت بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفيه كما قلنا حديث بارق نهر عند باب الجنة، فهم يرزقون بفعل مضارع يفيد الاستمراري، يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، أي أنهم فرحين بما آتاهم الله. فما الذي آتاهم الله؟ الذي آتاهم الله أمرين: الأمر الأول آتاهم الله جل وعلا الشهادة، فهي اصطفاء واختيار، فهم فرحين بذلك. وآتاهم الله جل وعلا الأجر العظيم الذي هو محض تفضله من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ويستبشرون. والبشرى سميت بشرى وهي الخبر، إما سار وإما ضار، وسميت بشرى لأنها تؤثر في البشرة إما فرحا وإما حسنا، فمن البشرى بالفرح يستذكرون بنعمة من الله، ومن البشرى بالحزن: وبشر المنافقين بأن لهم من الله. نعم، إذن فبشرهم. كذلك في آية غير بشر المنافقين يوجد إيش؟ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. يوجد آية أخرى؟ لا، هذه في الفضل، هذه في الفضل لعلها تأتينا. المهم سميت بشرى فهم يستبشرون، لم يقل يبشرون، لم يقل الله جل وعلا يبشرون الذين، لا، هم يستبشرون من قوة إيمانهم وحبهم وحبهم في الله، يستبشرون للذين من بعدهم، للذين تركوهم على الإيمان. فهو يتذكر أخاه، هنا المؤمن يتذكر أخاه الذي ترك الإيمان، يقول: هذا ما أنا فيه، فيتذكر إخوانه فيقول: الحمد لله، فلان وفلان وفلان سيكون لهم مثل مالي مثل مالي مثل قصة الذي جاء في سورة ياسين حينما قتل ماذا قال؟ يا ليت قومي يعلمون. هذا المؤمن قلبه متسع، همه الناس، ليس همه نفسه فقط، همه الناس. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم. انتبه هنا لطيفة جميلة، ثم قال ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن البشرى الأولى إيش؟ أن لا خوف عليهم وإيش؟ وفي بشرى لكم لم تخطر ببال كثير منكم يقينا عرفت؟ في كثير منكم لم تخطر ببال هذه البشرى الآن. قال البشرى الأولى أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل. إذن كم بشرى الآن؟ رقم واحد يستبشرون أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أكد البشرى بقوله يستبشرون بنعمة من الله. ما هي النعمة التي من الله؟ قال هي التي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هي هذه نعمة الله، أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفوق ذلك هناك فضل من الله. وفوق ذلك هناك فضل من الله لمن؟ للذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. ثم قال بشرى عظيمة جليلة وأن الله. يوجد واوين في القرآن تكتب بالذهب، هو القرآن كله يكتب بماء العيون والذهب، ولكن في واوين في القرآن تفتح لك باب رجاء عند الله لا مثيل له. بل قالوا تكتب بماء العيون كما قال السلقيطي في أضواء البيان. الواو الأولى هذه وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. انتبه، السياق الكلام عن من؟ عن الشهداء. ثم قال الله والمؤمن الذي مات وليس شهيد فله أجر عظيم، فالله لن يضيع إيمانه، سيكون له من الله فضل كما تفضل على الشهيد سيتفضل على هذا المؤمن. ولذلك لم يقل أن الله لا يضيع أجر الشهداء، إنما قال ولم يقل أجر المحسنين، إنما قال وأن الله لا يضيع، وأن الله يعني يستبشرون بنعمة من الله وفضل. ما زلنا عن الشهداء الذين يقاتلون. ثم في الأخير انفصل الكلام، وأن الله من الذي يستبشر؟ الله. الشهداء يستبشرون للذين لم يلحقوا بهم هؤلاء من المجاهدين، وأيضا يستبشرون لباقي المؤمنين وإن ماتوا على غير شهادة أن الله جل وعلا لن يضيع أجره. الواو الثانية أين هي؟ ها؟ لا جاءتكم أكيد على رسائل الجوال، أنا شفتك تفتح جوالك. ها؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا لعبادنا من عبادنا، فمنهم ها ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات بإذن الله. أكمل الآية يا شيخ محمد، يلا أكملوها يا إخوان. لا أكملوها، افتح وش يا شيخ محمد. ها نعيش، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات وبإذن الله. نعم أيوة شيخ يسري ذلك. طيب كمل. ذلك هو الفضل بعدها جنات عدن. ايش؟ لا لا لا، يدخلونها. يدخلون من الذي يدخلونها؟ الثلاثة انواع كلها، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق للخيرات. قال عنه يدخلونها. الواو هنا تكتب بما؟ العيون تكتب بالذهب. يدخل الثلاثة، يدخلون الظالم لنفسه سيدخلها، والمقتصد سيدخلها، والسابق الخيرات سيدخلها، ولكن هي درجات عند الله. المهم ان الكل سيدخلها ما دام من اهل القرآن، موحد يقول لا اله الا الله. قال وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. ثم قال جل وعلا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. هذه في سبب نزولها في وصفهم. ما زال الكلام، هذه كله تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم عما حصل من قتل في أحد. فجاء في سبب نزول هذه الآية سببان. السبب الأول بعدما غادر المشركون من غزوة أحد، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال له انظر إليهم فإن انتطوا الإبل وجنبوا الخيل فإنهم يقصدون مكة ولا يرجعون، وإن كانوا قد انتطوا الخيل فإنهم يرجعون. فنظر إليهم علي فوجدهم قد انتطوا الإبل، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد امتطوا الإبل وإنهم يقصدون مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نلحق بهم ولا يقوم معي إلا من كان معي في غزوة أحد، لا يأتي أحد معي إلا الذين كانوا في الغزوة. فقاموا بجراحهم وآلامهم وتعبهم، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج معهم أحد ممن لم يحضر معهم الغزوة إلا واحد، جابر بن عبد الله. جابر ذهب إلى النبي وقال له يا رسول الله والله ما تخلفت، إني لا أريد أن أتخلف عن غزوة معك، ولكني لم أتخلف إلا أن أبي قد خرج معك وجعلني على بنات له، فأذن لي أن أكون معك. لم يقل جابر من للبنات بعدي، لهم من. هذا هنا التفكر في أشياء مادية وعدم صدق التوكل على الله تجعلنا نقول طب أنا أروح أجاهد وكذا، طب يا أولادي المساكين من يصرف عليهم وزوجتي وكذا. الله، أنت تخرج في سبيل الله، أيخذلك الله؟ أيخذلك الله؟ أذكر زمان حينما كنا نذهب نروح نلقي كلمات في أماكن بعيدة، نتدرب على الكلمات وعلى المحاضرات في تهامة في أماكن بعيدة، فانقطع بنا الطريق أنا وأخي لي، انقطع بنا، لا بنزين سيارة ولا حالتنا حالة، كنا باقي صغار ثانية ثانوي تقريبا، فكنا نتدرب. فجاء أعرابي قالوا اتبعوني يا أولادي، قلنا والله الفلوس موجودة وكل شيء موجود ولكن البنزين قالوا فأنت رايحين تتمشون؟ قلنا لا والله رايحين نلقي كلمات ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. فقال أنت في سبيل الله؟ قلنا إيه في سبيل الله. قال ما يخذلكم الله، قال ما يخذلكم الله. ونحن جالسين قال بسم الله شغل، اشتغلت السيارة، قلنا هذه كرامات الأولياء. فإذا السيارة فيها بنزين ولكن طرمبة، ولكن هذه الطرمبة تعطلت واشتغلت السيارة لكي يرسل الله إلينا واحد يعلمنا حاجة، ما دمت في سبيل الله لا يقبلك الله. من ذلك اليوم إلى هذا اليوم نحن نقولها، أسأل الله أن يثبتنا عليها. الشاهد جاء جابر بن عبد الله يا رسول الله أريد أن أخرج معه، فأذن له فلحقهم إلى حمراء الأسد ولقي معبد الجهني. وكان أسلم، فقال اذهب إليهم وخذل عنها. وجاء خبر لأبي سفيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لحقه، فأراد أن يرجع، فذهب فوقي معبد ولم يعلم أن معبد قد أسلم، فقال له يا معبد ما خبرك؟ قال إني أرى أن محمدا قد جاءك بجيش لا أظنك ترتحل من مكانك هذا إلا وقد ظهر هذا الجيش من خلف هذه الربوة. قال وماذا تقول؟ قال أقول لك ارجع إلى مكة، ارجع إلى مكة، فلا قبل لك بالعدد الذي جاء به، فلا قبل لك، فقد جاء بما بالذين لم يحضروا الغزوة أحد. قال حسن، ولكن أخبره أن موعدنا العام القابل في بدر. فذهب فرجع معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فسمع العرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بعد الغزو مباشرة، خرج وراه، فكانت سبب في إسلام كثير. قالوا هؤلاء لا يقهرون، هؤلاء لا يقهرون بإذن الله جل وعلا. السبب الثاني قيل أن أبو سفيان ذهب وهو في الطريق أراد أن يرجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله لو رجع لذهبنا إليه ولفعلنا، يعني كلاما لا أذكر صيغته. فجاء خبر لأبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم، فوجد أناسا يذهبون إلى المدينة ليفاجرون. قال أريد أن أرسل معكم رسالة تعطوها لمحمد، وإن جئتمونا إلى مكة عبيت لكم هذه الأمور، ملأت لكم هذه الأمور زبيبا. قالوا قل. قال أخبروه أن موعدنا في بدر العام القابل. فذهبوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي نعم، ولم يخرج إلى حمراء الأسد ولا شيء. فجاء العام القابل وذهب إلى بدر، وظن أن هناك قتالا، فذهب إلى بدر ولم يجد إلا سوق، فاتجر الصحابة وباع النبي واشترى وربح مالا ووزعه على الصحابة وكسبوا، وهذا هو قوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهذا المعنى الثاني ضعيف لا يصح، القصة الثانية غير صحيحة. القصة الأولى هي التي رجعها جمهور أهل التفسير، وهي قصة حمراء الأسد الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح، ما هو الألم، شدة الألم في تلك المعركة. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. طيب، والذين لم يحسنوا، الذين أحسنوا منهم أجر عظيم، معناها أن في ناس من الصحابة لم يحسنوا ردوا. الله يقول للذين أحسنوا منهم أجر عظيم، معناها أن في من الصحابة في غزوة أحد هناك لم يحسنوا. لا، ليس هو هذا المعنى. فالذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم هؤلاء الصحابة، وأما الذين أحسنوا هم الذين لم يتقوا، من هم؟ المنافقون، لأنهم خرجوا معهم ولا ما خرجوا معهم؟ خرجوا، ولكنهم لم يحسنوا ولم يتقوا ولم يخرجوا معهم حتى إلى حمراء الأسد مرة أخرى، ولذلك ليس لهم أجر عظيم. في الدرس القادم بإذن الله نأخذ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. ولكن هنا سؤالان. السؤال الأول، شهداء الثورة في مصر هل هم شهداء وأي نوع من الشهادة هم؟ من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قتل من أجل البطون ليس في سبيل الله، من قتل لتغيير نظام اقتصادي ليس في سبيل الله، من قتل من أجل تغيير رئيس حتى يأتي رئيس ثاني يفتح على الشعب سواء في مصر أو غير مصر، هذا ليس في سبيل الله. ولكن لو كان مسلما فكما قلنا هو شهيد دنيا. وأما من قتل ليحكم شرع الله، قتل في سبيل أن يكون الدستور موافق لشرع الله، هذا ألا يقتل لأنه ليرفع كلمة الله؟ من قتل لتحكيم شرع الله، من قتل لإعلاء كلمة الله، من ذهب يريد وجه الله فهو في سبيل الله. طيب من خرج يريد الإخوان المسلمين ينتصروا على العلمانيين ليس في سبيل الله، هذا يريد حزب وجماعة، إلا إذا أراد أنه ترفع راية لا إله إلا الله. أما من قتل من أجل عصبية هذا ليس في سبيل الله.